نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم
إبراهيم ابن محمد الشايع،
تنفيذ
عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حييكم إلى مطلع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة نتواصل مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم. باسمكم جميعا أرحب به، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله يا أخي وبارك فيكم.
هنا سائل فضيلة الشيخ يسأل عن ما صح في فضل الصحابة رضوان الله عليهم وما ورد في هذا في الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فإن الله عز وجل لما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، خصه بأصحاب اختارهم لصحبته، فقاموا بما أمكنهم من نصرته والجهاد معه وتلقي سنته صلى الله عليه وسلم، فصاروا هم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من جاء بعدهم من أمته. ولما أراد أعداء هذا الدين الطعن فيه لم يجدوا أسهل من أن يطعنوا في نقلته، وهم الصحابة رضوان الله عليهم. وتنوعت الطعون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الأهواء والبدع، طعنوا في الصحابة بأنهم بدلوا وغيروا في دين الله تعالى، وهي تهم وشبه باطلة لا تركن إلى حقيقة ولا إلى عقل. وسنذكر على سبيل الإجمال منزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة، فنقول: مفهوم الصحبة عند أهل السنة هو كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به ومات على ذلك. والذي يجب اعتقاده في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين هو محبتهم وموالاتهم والترضي عن جميعهم، ولا يجوز الطعن فيهم ولا في أحد منهم، وذلك لما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من تزكيتهم والثناء عليهم والرضا عنهم. ومن ذلك قوله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وكقوله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكقوله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والآيات في فضلهم والثناء عليهم كثيرة معلومة. وقد استفاضت الأحاديث في بيان فضلهم وخيريتهم ووجوب محبتهم وموالاتهم. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وثبت في الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والأحاديث في ذلك كثير. وأجمع أهل السنة والجماعة على اعتقاد ما جاء في القرآن والسنة في فضل الصحابة، وصار ذلك عقيدة راسخة تتوارثها الأمة جيلا بعد جيل إلى قيام الساعة. ويمكن إجمال ذلك في الأمور الآتية: أولا، اعتقاد فضل الصحابة وخيريتهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. ثانيا، حب الصحابة والترضي عنهم لإيمانهم وجهادهم ونصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ثالثا، أن لهم فضلا على كل أحد جاء بعدهم، لأنهم الذين سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا سنته فنقلوا ذلك للأمة بكل صدق وأمان، وأوصلوا هذا الخير وهذا النور إلى من بعدهم إلى قيام الساعة. رابعا، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فمن لعنهم أيها المستمعون أو لعن واحدا منهم فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق علماء المسلمين. خامسا، بغض من يبغضهم أو ينتقص أحدا منهم والبراء منه. وهذه الفضائل والأحكام يدخل فيها عموم الصحابة رضوان الله عليهم من أوله إلى آخرهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وما غيرهم. وهذا مع الإقرار بما جاء في القرآن والسنة والإجماع بتفاضل مراتبهم جماعات وأفرادا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرضى عن هذا الجيل الذي بلغنا هذا الكتاب والسنة، وعن من جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. هنا سائل فضيلة الشيخ يقول ويسأل عن حكم التسمية باسم تبارك.
أخي السائل، هذا الوصف تبارك لا يطلق إلا على الله تعالى، وهو من خصائصه سبحانه. قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال: تبارك الذي بيده الملك. تبارك. وقال: تبارك الله رب العالمين. وقال: فتبارك الله أحسن الخالقين. وغيرها من الآيات. فهو سبحانه المتبارك، وصيغة تبارك تدل على كمال بركته وعظمتها وسعتها. قال ابن القيم رحمه الله: وحقيقة اللفظة أن البركة كثرة الخير ودوامه، ولا أحد أحق بذلك وصفا وفعلا منه تبارك وتعالى. وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين وهما متلازمان. فهو سبحانه وتعالى المتبارك، ومن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. ولهذا كان القرآن مباركا والرسول مباركا وبيته مباركا. وبناء على هذا فلا يصح أن يسمى أحد من الخلق باسم تبارك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل بعث بسؤاله يقول: قول لا حول ولا قوة إلا بالله عند وفاة أحد ما بدلا من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، هل يشرع هذا؟
الجواب يا أخي السامع، الذكر المشروع عند المصائب أن يقول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون، كما جاء ذلك في كتاب الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. والأحاديث في هذا عديدة، فمن استعمل الحوقلة بدل الاسترجاع في هذه المصائب فقد خالف المشروع، وبالله التوفيق.
نعم، هنا سائل فضيلة الشيخ بعث بسؤالين، يقول في سؤاله الأول: هل يجوز أخذ شيء من المسجد مثل الكتب والبخور؟ وفي سؤاله الثاني يقول: هل يجوز أن يؤم المصلين الذي لا يجيد نطق بعض الحروف مثل الحاء والضاد والكاف، أي يقصد الأعجمي؟
الجواب أولا، الفقرة الأولى: لا يجوز أخذ شيء من المسجد مما خص به من أوقاف أو أغراض كالكتب والمصاحف والبخور ونحوها. وأما ما وضع في المسجد للتوزيع العام والاستفادة منه خارج المسجد فلا بأس، فإن بعض الناس يجعل منشورات خارج باب المسجد أو كذا ويقول للناس خذوا منها ما تريدون، فهذا لا بأس فيه لأن المراد منه التوزيع. أما الإجابة على الفقرة الثانية، فالأصل في الإمامة أن يقدم الأقرأ لكتاب الله، فإن وجد من فيه بعض النقص الذي لا يغير المعنى وبخاصة الفاتحة فالصلاة خلفه صحيحة، ولكن لا يتقدم إلا إذا لم يوجد من هو أحسن منه، وبالله التوفيق والسداد. وما ذكرته أيضا من أن هناك حروفا لا ينطقها كما هي، فإن كان ذلك يغير المعنى فإنه لا يجوز، أما إذا كان لا يغير المعنى فإن الصلاة صحيحة كما قلت قبل قليل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل عبد العزيز الباز يقول في سؤاله: قراءة ما بعد الفاتحة في الصلاة هل هي واجبة أم سنة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي السائل حفظك الله، القراءة الزائدة على قراءة الفاتحة في الصلاة ليست بواجبة وإنما هي سنة، فإن تيسر قراءة شيء من القرآن بعدها فهو الأفضل للإمام والمأموم وإن لم يتيسر فلا يضر الصلاة ولا يبطلها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل أبو سليمان يسأل يقول: ما الحكم إن منعت زوجاتي من الخروج من البيت لأي أسباب كانت؟
الجواب يا أخي السائل، يجب على الرجل أن يعاشر زوجاته بالمعروف، كما قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. ومن المعروف أن يأذن لهن في زيارة الوالدين والأقارب، إلا إن كان يترتب على ذلك مفسدة أو ضرر، فإن له الحق حينئذ من منع الزيارة. والزوج مأجور على إعانة زوجته على صلتها لرحمها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، رواه البخاري ومسلم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وخياركم خياركم لنسائه، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. والخلاصة: إذا كان هناك ما يضر أو ما كان فيه مفسدة فله الحق أن يمنع زوجاته، أما إذا لم يكن كذلك فمن المشروع له أن يعينهن على زيارة أقاربهن وبخاصة الوالدين، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: نحن موظف شركة أرامكو السعودية، نستفسر عن نظام الادخار الغير مستثمر في الشركة.
الجواب يا أخي السائل: إن هناك نوعين بناء الادخار، ادخار في نفس الشركة وادخار في غيرها، ولكنك لم ترسل النظام لا عن هذا ولا عن هذا، وبالتالي فلا أتمكن من إجابتك لعدم وجود النظام الذي تسأل. فإن أردت أن تكون الإجابة على سؤالك فاكتب خطابا لسماحة المفتي العام وزوده بصورة من النظام الذي تريد أن تشترك فيه ليمكن الاطلاع عليه، ومن ثم توجيهكم إلى ما يسمح به الشرع وإلى ما لا يسمح به فتبتعدون عنه، والله أعلم.
نعم، هنا سائل فضيلة الشيخ يقول: كان عندي أسهم ولم أكن أعلم عنها ولها ما يقارب 3 سنوات، هل أزكي على السنين الماضية؟
الجواب يا أخي السائل: إن الأسهم تجب عليها الزكاة إذا مر عليها حول كامل وقد بلغت نصابا، ولكني ألفت نظرك إلى أن الشركات تدفع الزكاة عن الأسهم التي عندها، فإذا كان الأمر كذلك فليس عليك زكاة، إلا إذا كانت الزكاة التي تؤديها الشركة ليست كاملة فتكمل الباقي، وذلك بعد سؤالهم. وأما الذي يقلب الأسهم بمعنى أنه يبيع ويشتري فيها دائما فإن ذلك من عروض التجارة، وعليه أن يجمعها ويقيمها في وقتها أو في آخر الحول وهي والذي معه، ثم يخرج عنها الزكاة وهي 2.5%، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هنا سائل بعث بسؤاله يقول: خروج المذي هل يوجب الغسل؟
خروج المذي من الإنسان لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء فقط وغسل الذكر والخصيتين. وأما المني إذا خرج بلذة إذا خرج فهو الذي يوجب الغسل. مرة ثانية، المذي لا يجب فيه الغسل وإنما يجب فيه الوضوء، وأما المني إذا خرج فهو الذي يوجب فيه الغسل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هنا سائل يقول بأنه متزوج ومنقطع عن زوجته لمدة 3 سنين، هل هذا محرم أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: أولا، إن هذا السؤال يرد كثيرا علي وعلى بعض المشايخ، لأن فيه يبدو أن هناك بعض الزوجات متضررات من مثل هذا الغياب. فنقول: أولا، من حق الزوجة التي غاب عنها زوجها المطالبة برجوعه، ولا ينبغي للزوج أن يغيب عن زوجته مدة كبيرة تتضرر بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله أو فليعجل إلى أهله، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر: في الحديث كراهة التقرب عن الأهل لغير حاجة، واستحباب استعجال الرجوع، ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا، ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة. وقال ابن عبد البر: في هذا الحديث دليل على أن طول التغرب عن الأهل لغير حاجة وكيدة من دين أو دنيا لا يصلح ولا يجوز، وأن من انقضت حاجته لزمه الاستعجال إلى أهله الذين يمونهم ويقوتهم مخافة ما يحدثه الله بعده فيهم. ولا شك أن للمرأة حقا على زوجها غير النفقة، ولهذا نص أهل العلم على أن الرجل لا ليس له أن يغيب عن زوجته أكثر من 6 أشهر لغير عذر. قال الإمام أحمد رحمه الله: عندما سئل كم للرجل أن يغيب عن أهله قال: يروى 6 أشهر، وقد يغيب الرجل أكثر من ذلك لأمر لا بد منه، ولكنه إذا غاب أكثر من ذلك وتضررت المرأة فلها المطالبة بالنفقة، ولها أيضا المطالبة بالطلاق إن شق ذلك عليها، لما ورد في الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه سأل ابنته حفصة رضي الله عنها فقال لها: يا بني كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: 4 أشهر أو 5 أشهر أو 6 أشهر، فوقت ذلك للناس في سنتهم في غزوهم. رواه سعيد بن منصور في سننه، وذكره ابن قدامة في المغني، والله أعلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، ونفع بما قلتم بهذه الإجابة. نصل إلى ختم هذا اللقاء من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له. الشكر موصول للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، وشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام لتواصلكم معنا في هذا البرنامج. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.